أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على بعد كل ما تقدم يجيء وقت ذكر الاستدلال على القول بوجود الملازمة بين وجوب الشيء نفسيا شرعا وبين وجوب مقدمته غيريا شرعا أيضا. في تقريرات الشيخ مطارح الأنظار ذكر للقوم ما يبلغ 12 دليلا، ومن جملة ذلك الدليل الذي قال المصنف إنه كالأصل لغيره من البراهين والأدلة، والذي ينسب إلى أبي الحسن البصري وربما قيل أبي الحسين. وفي كلام سابق عندما تعرضنا لبعض تفصيلات المقدمة وذكرنا عبارة صاحب المعالم التي يظهر منها أنه لو سلمت الحجة على وجوب المقدمة لما أفادت إلا وجوبها عند إرادة ذيها، هناك كنا ذكرنا هذه الحجة حيث أشار إليها في هذه العبارة، وستأتي قريبا مرة أخرى بنحو أكثر تفصيلا. وهذه الحجة وهذا الدليل لعله أهم الأدلة من حيث كثرة الكلام حوله والنقد والإبرام، لكن ستعرف قريبا ما فيه من الإشكال. فلعل أقوى الأدلة هو ما ساقه المصنف هنا، وكان احتج به أيضا صاحب التقريرات نفسه، وهو إحالة الأمر إلى الوجدان وقياس الطلب التشريعي بالطلب التكويني. وحاصل ذلك أن يقال إن الوجدان شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا بالتكوين أي بفعله مباشرة وكان لهذا الشيء مقدمات فإنه كما يريد هذا الشيء تنشأ له إرادة تتعلق أيضا بتلك المقدمات فيسعى خارجا عمليا نحو المقدمات في سبيل تحقيق ذلك الشيء الذي أراده ابتداء. مثلا إذا أراد أن يشتري اللحم من السوق بنفسه وتعلقت إرادته بشرائه، فإنه حيث كان لشرائه بنفسه مقدمة هي طي المسافة بينه وبين السوق ودخول السوق، فإنه كما تعلقت إرادته التي ستحرك عضلته نحو شراء اللحم، كذلك تنشأ له إرادة بتبع ذلك تتعلق بطي المسافة ودخول السوق لأجل هذه الغاية، فتراه يباشر بفعل المقدمة تمهيدا لفعل ذيها. هكذا في الطلب الخارجي التكويني أي المتعلق بفعل الطالب مباشرة. مثل ذلك نقول في الطلب التشريعي، وهذا مبني على أنه لا فرق بين الموردين إلا من جهة أن الفاعل هناك نفس المريد والفاعل هنا غير المريد، فهناك يريد ويفعل هو، لكن هنا يريد من الغير، يريد من غيره أن يفعل فيطلب من الغير هذا الفعل. ويكون طلبه هذا منه تحريكا له، وهو بمنزلة تحركه هناك نحو الفعل بنفسه. الفرق في هذه الجهة فقط، وبقية الجهات يكون الحال فيها واحدة. من هنا صحة المقايسة. إذن كما أنه في مورد الطلب التكويني والفعل المباشر إذا أراد الشيء ذا المقدمة تعلقت إرادته بنفس المقدمة فتحرك نحوها تمهيدا وفي سبيل الحركة نحوه، كذلك فيما لو أراد شيئا تشريعا أي أراده من غيره، فإنه إذا كان لهذا الشيء الذي أراده من الغير مقدمات أو مقدمة تتعلق بهذه المقدمة إرادته التشريعية أي إرادته من الغير كما تعلقت إرادته التشريعية بذي المقدمة وأراده من الغير، حتى إنك تجده يجعل هذه المقدمة في حيز الطلب، يعلق بها طلبه ويأمر بها تماما كما يجعل ذا المقدمة في حيزه ويأمر به. فإذا تعلقت إرادة المولى بأن يفعل شراء اللحم عبده وكان بحسب الفرض شراء اللحم من قبل العبد له مقدمة هي أن يطوي العبد نفسه المسافة إلى السوق ويدخله، فكما تجد المولى يصب إرادته هذه الحقيقية المتعلقة بالشراء في قالب الطلب والإرادة الإنشائية ويقول اشتري اللحم، كذلك يصب هذه الإرادة المتعلقة بالمقدمة في قالب الطلب والإرادة التشريعية الإنشائية ويقول ادخل السوق، فيقول مثلا ادخل السوق واشتر اللحم، ولا يقتصر على قول ادخل السوق، ولا يقتصر على قول اشتر اللحم. قد يقول قائل إن هذا الطلب المتعلق بالمقدمة، وإن سلمناه كما قلت إلا أنه لا ينفعك، وذلك لأنه طلب إرشادي، والذي نحن في نزاع فيه وبصدد إثباته أو نفيه في مسألة المقدمة والملازمة بين وجوب الشيء مولوية وبين وجوب مقدمته مولويا أيضا، فإثبات طلب إرشادي لا ينفع في محل النزاع، وهو تعلق طلب مولوي بالمقدمة والملازمة بين طلب الشيء مولويا وطلب مقدمته كذلك. أولا، ما الفرق بين كون الأمر إرشاديا وكونه مولويا؟ على العموم، وإن كان قد يجيء في مواضع أخرى الإشارة إلى هذا ربما بنحو أكثر تفصيلا، لكن على العموم نقول إن الأمر المولوي هو الأمر الصادر من المولى من حيث هو مولى، أي من حيث إن له حق الطاعة على المخاطب المكلف، فيقول افعل كمولى لي حق الطاعة، أي بغرض التحريك والبعث نحو العمل مطلوب ليطاع فيه، يريد أن يطاع فيه كمولى. وأما الأمر الإرشادي فلا يصدر منه بما هو مولى له، على العبد حق أن يطيعه، بل يصدر منه كمرشد، أي بما هو عالم بالأشياء وما فيها من خصائص منافع ومضار، فيأمر لينبه على أن فيها ما ينفع، كما أنه في النهي الإرشادي ينهى لينبه على أن فيه ما يضر، وذلك مثل أوامر الطبيب عندما يقول لك الطبيب كل هذا الطعام، لا تشرب هذا الشراب، خذ هذا الدواء، إياك وكذا، هذه الأوامر والنواهي على خلاف ما قد يكون في ذهنك، ليس للطبيب فيها حق الطاعة، ولو عصيت الطبيب ما الذي يترتب؟ يعاقبني، ليس له علي ذلك، كل ما هناك أني لو عصيته في أمر يفوت المصلحة والمنفعة التي في مورد الأمر وهو يرشد إليها، كما أني لو عصيت في نهي أقع في المفسدة التي يرشد وينبه إلى وجودها في المتعلق. بعبارة أخرى، لا يترتب على الإطاعة والعصيان إلا ما يترتب على نفس الشيء المتعلق للأمر والنهي عند فعله أو تركه في نفسه وواقعه، وإن لم يكن طبيب أمر أو نهى. إذا قال لك خذ هذا الدواء، لو فرضنا أنه لم يقل خذ وأنت اتفق أن أخذته، كانت تترتب عليه فائدته. الآن وقد قال خذ، لا يترتب عليه إلا هذا، فائدة شرب الدواء. وإذا قال لا تشرب كذا فتركت، أو فعلت وفي الأول فعلت أو تركت، يترتب سلبا أو إيجابا تحصيل الفائدة أو تفويتها، الوقوع في المفسدة أو تجنبها. ذاك الذي كان يترتب وإن لم يتفوه الطبيب بكلمة، فاتفق أن فعلت أو تركت. لذلك ليس له من أمره إلا الإرشاد والتنبيه على ما في الشيء في نفسه، بحيث لو قدر لك أن اطلعت بنفسك وأدركت ما في هذا الشيء، لكنت أيضا أنت نفسك تقول، وبمقتضى عقلك وإدراكه، أنه ينبغي هنا الإقدام أو الإحجام. الإقدام مثلا تحصيلا للمصلحة، الإحجام تجنبا للمضرة والمفسدة، وهكذا. لو أدرك كنت نفسك تقول، لكن أحيانا لا تدرك لأنك لست بعالم بكل ما في الأشياء، ولست صاحب اختصاص وأهل خبرة. الطبيب صاحب الاختصاص ينبهك، وكذلك غيره من أصحاب الاختصاصات في موارد أخرى ينبهك. ولو كنت تلتفت من نفسك كنت تقول كما قال الطبيب، عقلك يقول ذلك. على اختلاف الموارد من كون الأمر أو النهي إرشادا إلى منفعة أو مصلحة لازمة التحصيل أو الاجتناب، أو راجحة التحصيل أو الاجتناب، لأن الموارد تختلف من هذه الجهة. والأوامر الإرشادية منها ما إرشاده إلزامي، ومنها ما إرشاده رجحاني تبعا لهذه المنفعة أو المضرة ومستوى هذه المنفعة أو المضرة. فالإرشادي من الأمر أمر يصدر من المولى، لا بما هو مولى، بل بما هو معلم ومنبه ومرشد، يرشد إلى ما في الأشياء من خصائص مضارة أو منافع، بحيث لولا إرشاده واطلعت بنفسك على ذلك لكنت تقول كما قال. ولا يترتب في مورد أمره أو نهيه إلا ما كان يترتب حتى لو لم يأمر أو ينهى، من تحصيل المصلحة أو تفويتها، والوقوع بالمفسدة أو اجتنابها. ولا يترتب عليه مثلا تحقق إطاعة واستحقاق ثواب، أو تحقق عصيان واستحقاق عقاب، وإنما هذا من خصائص الأمر المولوي، حيث يقول افعل ولا تفعل، من باب أنه مولى وله عليك حق الطاعة، وليس يرشد أو ينبه، بل يتعبدك ويقول افعل. طبعا إذا كان مولا حكيما فلا يقول ذلك إلا تبعا لحكمة، لكنه يتعبدك ويطلب ذلك من باب أنه حقه عليك. إذا تبين هذا نقول ما ذكرت من أن هناك للمولى طلبا يتعلق بالمقدمة عندما يكون له إرادة وطلب متعلقان بذي المقدمة. هذا الذي ذكرت لا ينفع، لأن هذا الطلب الذي تفرضه من المولى طلب إرشادي يرشد إلى حكم العقل بلزوم المقدمة. من جملة موارد الإرشاد عندما يكون عقل المكلف مستقلا بالإدراك، فيجيء الأمر من قبل المولى يقولون هذا للإرشاد لأن العقل أدرك، وليس في أمر المولى شيء جديد، بل ينبه على ما في المورد مما أدركه العقل. التنبيه ليس دائما للغافل، التنبيه الذي نقصده هنا معنى مشترك، معنى جامع بين تنبيه الغافل الذي لا يلتفت، كما في مسألة الطبيب الذي ينبهك على ما لا تدرك ولا تعلم، يعلمك. وقد يكون للملتفت لكن الذي قد يتراخى أو متراخم بالفعل، لا يرتب أو لا تظهر عليه بوادر ترتيب الأثر على ما يدرك، أو لأن المورد له أهمية معينة فينبه الملتفت بمعنى يؤكد عليه. ما نحن فيه من هذا القبيل الثاني، ما ذكرت من أن الشارع يصوغ إرادته التي انبثقت عن إرادة الشيء وتعلقت بمقدمة الشيء في قالب طلب فيأمر بها ويقول ادخل السوق، هذا الذي ذكرت ليس أمرا مولويا، وإنما هو أمر إرشادي يقوله المولى في مورد سبق للعقل تحقق الإدراك فيه. فإن العقل لا شك عندما يلتفت إلى وجوب شيء وطلب شيء ويلتفت إلى أن لهذا الشيء مقدمة، فإنه يدرك لزوم تحصيل المقدمة. إدراكات العقل هذه هي أحكامه، يحكم بلزوم تحصيل هذه المقدمة لأجل تحصيل ذيها. فما يتصور هنا من طلب من قبل المولى تكتشفه بالبيان الذي ذكرت لا يكون إلا إرشادية، وإذا كان إرشادية لم ينفع لما قلت من أن المقصود في محل الكلام والنزاع هو الملازمة بين ثبوت وجوب الشيء شرعا نفسيا مولويا وبين وجوب مقدمته كذلك أي مولويا ولو غيريا. هذا الذي هو محل النفي والإثبات، لا مطلق طلب وأمر ولو إرشادي. إذا قلت هكذا يقول في الجواب إن ظاهر سوق الطلب المتعلق بالمقدمة كونه على نسق الطلب المتعلق بذي المقدمة من غير اختلاف. فكما أن قوله في المثال اشتري اللحم طلب مولوي صادر منه من حيث مولويته وثبوت حق الطاعة له على المخاطب، بحيث يترتب على الالتزام به عملا إطاعة واستحقاق ثواب، وعلى مخالفته كذلك أي عملا عصيان واستحقاق عقاب. كذلك ظاهر قوله ادخل السوق مثل هذا المعنى. طبعا مع حفظ الخصوصيات، لأننا عندما نقول مقدمة تجب غيريا فقد بينا في خصائص الوجوب بالغير أنه ليس له إطاعة وعصيان من حيثه، فصدوره من المولى بمعنى ترتب استحقاق العقاب أو الثواب وتحقق الإطاعة والعصيان فيه بما يناسبه، أي بلحاظ ذي المقدمة على ما شرحناه سابقا. لكن المقصود هنا أن السياق والنسق الذي يصدر منه فيه كلا الأمرين واحد، سياق واحد نسق واحد. فإذا كان ذاك مولويا بلا إشكال، قوله اشتري اللحم هو مولوي، فينبغي أن يكون قوله ادخل السوق أيضا مولويان. فالطلب الصادر منه المتعلق بالمقدمة هو بعث منه وتحريك نحو فعلها، تماما كما أن الطلب المتعلق بذيها هو بعث منه وتحريك نحو فعله. وهذا مناط المولوية، أن يأمر ليحرك، هو يبعثك، هو باعتبار هو المولى، هو الحاكم، هو الآمر الناهي. في مورد الإرشاد هو لا يحرك، هو ينبه إلى ما يحرك، مما لو أدركه عقلك لتحركت من تلقاء نفسك. إذا الإرشاد لا يكون إذن فيه بعث وتحريك، وإنما يكون فيه مجرد تنبيه وتعليم على ما أوضحنا. وأما التحريك والبعث فهو من خصوصيات الأمر المولوي، والمدعى أن الأمر المتعلق بالمقدمة لا يقصر عن أمر ذيها في هذه الجهة، وإنما هو أمر مولوي صدر من المولى لغدر غرض البعث والتحريك نحو المقدمة، طبعا بما يناسبها ومن جهة أنها يتوصل بها، يتمكن بها من ذي المقدمة. هذا هو دليل المصنف على أن هناك ملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته شرعا مولويا. ويؤيد هذا الدليل الوجداني ما يحكى عن أستاذ المصنف الميرزا الشيرازي رحمه الله، وحاصله أن الأوامر الغيرية موجودة في الشرعيات وفي العرفيات. أما في الشرعيات فمثل أمره تعالى بالوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. هذا أمر غير بلا إشكال، لأنه طلب تعلق بالوضوء من حيث شرطيته للصلاة لا من حيث نفسه. وأما في العرفيات فمن قبيل ما ذكرناه في هذا المثال، حيث يأمر المولى عبده بدخول السوق وشراء اللحم، هذه مقدمة. إذن المقدمة الأولى تقول الأوامر الغيرية موجودة في الشرعيات وفي العرفيات. مقدمة الأخرى تقول إن من الواضح أنه لا يتعلق أمر غيري بشيء إلا بعد الفراغ عن وجود ملاك ذلك الأمر الغيري في ذلك الشيء. وملاك الأمر الغيري مقدمية ذلك الشيء لشيء آخر. إذن في هذه الموارد التي استشهدنا بها من العرف والشرع التي فيها أوامر غيرية، هذه الأوامر تعلقت بمتعلقاتها تبعا لمقدمية تلك المتعلقات لمطلوب آخر نفسي. هذا هو الملاك الذي دعا إلى الأمر بها شرعا وعرفا. إذا كان هكذا، نقول بنتيجة هاتين المقدمتين إن لازم ذلك أن يكون كل مورد يفترض كونه مقدمة لمطلوب آخر أن يكون هذا المورد متعلقا للأمر الغيري، وذلك لأن فيه بحسب الفرض ملاك تعلق الأمر الغيري. فإننا بينا أن الأوامر الغيرية موجودة وأنها إنما تكون تبعا لملاكات، وعلى العموم هذا الملاك هو المقدمية لشيء آخر. إذا كان هكذا، فكل ما هو مشتمل على هذا الملاك من المقدمات التي هي محل النزاع ينبغي أن تكون متعلقة للأوامر الغيرية تبعا لوجود ذلك الملاك، فيثبت المطلوب. وكون المقدمة عموما مأمورا بها بالأمر الغيري الشرعي كما هي الحال عرفا، عند العرف أيضا المقدمات عموما مطلوبة بالطلب العرفي الغيري، من دون أن يكون هذا المعنى مختصا بمقدمة دون مقدمة. هذا أقوله لأن المصنف هنا أشار إلى التعميم في هذا الدليل وهذا المؤيد من دون اختصاص بمقدمة دون مقدمة، أي سواء كانت المقدمة سببا أو غير سبب، أو كانت شرطا شرعيا أو غير ذلك. يشير بذلك إلى تفصيل وكلام هنا، وسيأتي التعرض لهذين التفصيلين قريبا بالتفنيد، لكن هنا فقط نشير إلى العمومية وبغض النظر عن هذه الخصوصيات. كل مقدمة فيها ملاك المقدمية وملاك تعلق الأمر الغير، فإذا كان الدليل الوجداني يقول إن من أراد شيئا أراد مقدمته وصبها في صيغة الطلب كما يصب ذاها فيه، فهذا لا يفرق بين واحدة وأخرى، كل المقدمات مشتركة في هذه الجهة. وكذلك هذا المؤيد الذي يقول الأوامر الغيرية موجودة في العرف والشرع وهي لا تكون إلا بملاكات، أي بملاك المقدمية، فإذا كان كذلك فيلزمه إذ لا خصوصية لما ورد في الشرع تعلق الأمر به ولا لشيء خاص من المقدمات في نظر العرف يأمرون به، الأمر تبع لهذا الملاك، فلازمه أن يكون كل ما اشتمل على هذا الملاك مأمورا به، أي كل مقدمة بلا خصوصية واحدة على أخرى فيعم. هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. بعد ذلك يقول لا بأس بذكر الاستدلال الذي ينسب كما قلت إلى أبي الحسن أو الحسين البصري، والذي هو كالأصل لغيره من الأدلة التي ذكرها العلماء. هذا الدليل كما قلت كنا شرحناه سابقا شرحا ما، وأما هنا فيتعرض له بالتفصيل، يبين أصله ويبين أن فيه أخطاء أكثر من خطأ ويحتاج إلى إصلاح فيصلحه لأصحابه، ثم بعد ذلك يرد عليه. ولولا الإصلاح كان الرد عليه من أسهل ما يكون. لا أقول إنه بعد ذلك يصبح الرد صعبا، لكن الرد عليه ابتداء يكون بوجود الخلل فيه من هذه الجهة أو تلك، ويسقط عن الاعتبار، لكنه يصلحه مهما أمكن، وبعد إصلاحه يقول مع ذلك لا ينهض ويناقشه ويبطله. هذا الاستدلال حاصله هذا، أنه إما أن تقولوا إن المقدمة واجبة، أو تقولوا إنها ليست واجبة. فإن قلتم واجبة ثبت المطلوب، وإن قلتم غير واجبة جاز تركها. وحينئذ، يعني بحسب الظاهر، حينئذ جاز تركه. فإما أن يبقى الواجب النفسي على وجوبه، وإما أن يسقط عن وجوبه. فإن بقي على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، وإن سقط لزم الانقلاب في الواجب من المطلق إلى المشروط. بيان ذلك أنه حينما فرض أن المقدمة غير واجبة وأنه يجوز تركها، إذا قلت إن ذا المقدمة باق على وجوبه، فكيف يكلف بشيء يتوقف على شيء، بمعنى أنه يلزم في تحصيل هذا الشيء تحصيل ذلك الشيء المتوقف عليه، ومع ذلك تقول ويفترض جواز ترك ذلك الشيء الآخر؟ فإنه إذا أجيز تركه كان ذلك عبارة أخرى عن جواز تفويت وترك ما يتوقف عليه، لأنه بتركه يترك ذلك. ترك المقدمة كاف في فوت ذي، فبتركها وقد أجيز يترك ذوها ويفوت، فالتكليف به حينئذ وفي ظرف جواز الترك تكليف بتحصيله، مع أنه غير مقدور ولا يطاق. وأما إن قلتم حينئذ جاز الترك إن الواجب النفسي يبقى على وجوبه أي يسقط عن وجوبه، فمعنى ذلك أن الواجب النفسي كان بحسب الفرض وجوبه مطلقة من جهة المقدمة لا يشترط بها، الآن أصبح وجوبه مشروطا بها، إذ لا معنى لسقوطه عند جواز تركها وتفويتها وعدم إيجادها، لا معنى لهذا السقوط في هذا الظرف إلا أن ثبوته مشروط بفعلها، فأصبح وجوبه مشروطا بها. والحال أن المفروض أن وجوب ذي المقدمة غير مشروط بوجوب أو بهذه أو بوجود هذه المقدمة. ليش؟ لأن الكلام في كل هذه المسألة، مسألة المقدمة تجب أو لا تجب، فيها ملازمة أو ليس معها، وبينها وبين ذيها ملازمة، الكلام كله في مقدمات الوجود. تذكر في بعض مباحث هذه الأمور التي قدمناها ذكرنا أقساما للمقدمة، مثل مقدمة العلم ومقدمة الوجود ومقدمة الوجوب ومقدمة الصحة. قلنا مقدمة الصحة مقدمة الوجود لأن المقصود هو الوجود الصحيح، أما مقدمة العلم فلا ربط لها بهذا الباب، مقدمة الوجوب شرط للوجوب وليست محل بحث أصلا. قبلها لا وجوب، حتى يتصور ترشح وجوب منه عليها، بعدها يكون وجوب لكن تكون حاصلة، وترشح الوجوب عليها من قبيل طلب الحاصل كما قلنا هناك. فمحل النزاع في مقدمة الوجود وما يرجع إليها، وهي مقدمة الصحة، وأما مقدمة الوجوب فليس محل الكلام فيها. إذن محل الكلام هنا في مقدمتين لوجود الشيء لا لوجوبه، ووجوبه من جهتها مطلق غير مقيد بها. هنا نتكلم فنقول إن لم تقول واجبا جاز تركها، وإذا جاز تركها فإن سقط الواجب النفسي عن وجوبه حينئذ لم يكن معنى لسقوطه إلا أنه أصبح وجوبه مشروطا بها، ولذا لا يثبت إلا معها ويسقط من دونها. والحال أن الفرض أن وجوبه غير مشروط بها. هنا يمكن أن يجاب بجواب سهل حاصله وإن لم يذكره المصنف طبعا، أن نقول باختيار الشق الثاني من الشقين الأولين، وعندي أولا شقان، إما أن تقول واجبة أو لا، وعندي ثانيا شقان، على تقدير عدم الوجوب يجوز الترك، فإن قلتم يبقى يلزم تكليف ما لا يطاق، وإن قلتم يسقط ينزل يلزم الانقلاب. من الشقين الأولين نختار الثاني، فنقول نختار أن المقدمة لم تجب، لكن قولكم يلزم حينئذ جواز تركها، وإذا لزم جواز تركها فإن قلتم معه بوجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، وإن قلتم بالعدم لزم الانقلاب، هذا ليس بصحيح، إذ لا يلزم من قولنا لم تجب المقدمة جواز تركها. الآن قد تتعجب كيف هي لا تجب ومع ذلك يعني لا يجوز تركها؟ نقول نعم، وذلك لأن الذي نقوله من عدم الوجوب هو عدم وجوبها شرعا، هذا هو الذي نتنازع فيه، هل المقدمة تجب شرعا؟ هل بينها وبين وجوب ذيها وبينها ملازمة، وبين وجوبها شرعا ملازمة أو لا؟ هذا محل النزاع. فنقول نختار العدم، نقول لا وجوب لها شرعا، لكن مع ذلك لا يعني ذلك جواز تركها، وذلك لأنها مع فرض كونها مقدمة فإن العقل عندما يدرك ويلتفت، وهذا هو المفروض، إلى وجوب ذيها يستقل بوجوبها ولزوم تحصيلها لأجله، ومع استقلاله كذلك لا يجوز بنظره تركها. وأما عدم إيجاب الشارع لها فليس بمعنى أنه يجعلها مباحة ويجيز تركها، بل بمعنى إهمال الحكم فيها وتركه رأساً لا يحكم بشيء اعتمادا منه على إدراك العقل لزوم تحصيلها لأجل ذيها. فنقول إذن لا تجب المقدمة شرعا، لكنه لا يلزم من ذلك جواز تركها حتى يترتب أحد المحظورين، بل يبقى فعلها لازما لأن العقل استقل بذلك لأجل ذيها، وعدم حكم الشارع بالوجوب وقولنا لا تجب شرعا ليس يساوي تجوز شرعا يجوز فعله وتركه مباح شرعا، بل بمعنى أن الشارع لم يحكم بالوجوب
مطلقا يعني من دون إرشاد،
لم يحكم، إذا حكم بالإرشاد لا ليس فيه شيء، لم يحكم بالوجوب، لم يأمر بها، لم يطلبها مولويا، لم يطلبها، أهملها، لم يتعرض فيها من حيث هو مولى بشيء من الأحكام، واضح؟ وإنما يقول في المقدمة لم تجب، لأن النزاع في الوجوب والعدم، وإلا في الحقيقة نريد أن نقول لم يجعل لها أي حكم، لا الوجوب ولا غير الوجوب، لكن الوجوب محل النزاع فنقول لم تجب، وإلا هي لم تجب ولم تستحاب ولم ولم ولم، لم يذكر فيها شيئا، تركها اعتمادا على ما يستقل العقل به من لزوم تحصيلها لأجل ذيها. حينئذ ليس لك أن تقول إن لم تجب جاز تركها، وإذا جاز تركها فإما وإما، لا لم يجز تركها حتى يقال، إما أن يقال معه ببقاء الواجب على وجوبه فيلزم تكليف بما لا يطاق، أو لا فيلزم انقلاب، بل نقول إن لم يوجبها الشارع لوجب أيضا تحصيلها بحكم العقل، فيبقى الواجب على وجوبه النفسي ولا يلزم التكليف بما لا يطاق فيه، لأن مقدمته وإن لم يحكم الشرع فيها بشيء لكن العقل مستقل بلزومها لأجله، ويقدر عليه من خلال القدرة عليها وحكم العقل فيها بلزومها، فلا يلزم أي محذور. هكذا يمكن أن يقال. يبقى كلام المصنف في هذا الدليل، يقول إذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة، وما أتى منهم من الأفاضل بواحد خال على الخلل، يعني ببرهان خال على الخلل والإشكال، لكن العبارة أشعر فيها بنقص، وما أتى منهم أحد، أو ما أتى منهم واحد بواحد، واحد من الأفاضل، ما أتى من الأفاضل واحد بواحد من البراهين خال على الخلل. أظن أن أصلها كان هكذا، فجاء الناسخ وجد كلمتي واحد، واحد بلا باء وواحد مع الباء، فرجح الثاني لأن الخلل مع عدم الأول من اللفظين أقل منه مع عدم الثاني، لأن لو قال ما أتى منهم واحد خال عن الخلل فيه خلل كبير، لكن لو قال ما أتى منهم بواحد خال على الخلال خلله أقل، لأنه بقية العبارة خال عن الخلل وصف للدليل لا للمستدل، فإذا جعلت بواحد، إذا حفظت لفظ واحد الدال على المستدل اختل التوصيف، لكن إذا حفظت الدال على الدليل من هذين اللفظين استقام التوصيف فخلله أقل. لعله وجد لفظتي واحد فقال حتما واحدة منهما زائدة فحذفها. على كل، بغض النظر عن هذا، يقول والأولى من هذه الأدلة التي ذكروا إحالة ذلك إلى الوجدان، حيث إن الوجدان أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها، وهذا فرضنا، إذا واحد لا يلتفت إلى المقدمة هذا شأنه، لكن فرضنا أن يلتفت. وقد يقال هنا بالتحديد إن هذه العبارة توهم إرادة التفصيل، بينما لو التفت فحينئذ تكون له إرادة للمقدمة، وبين أن لا يلتفت فلا تكون أصلا له إرادة للمقدمة. لكن قد يقال إن هذا ليس بصحيح، ومن هنا اعترض على ظاهر العبارة في بعض التعليقات وأنها توهم هذا المعنى الذي ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأن كل طالب شيء ومريده هو بالارتكاز يريد ما يتوقف عليه، بالارتكاز. بالارتكاز يعني في مخزونات ومرتكزات علمه التي قد يغفل عنها أحيانا، لكنها موجودة في خزانة العلم، إذا فتش ودقق يجدها. نعم، إذا التفت إليها، إلى المقدمة تفصيلا، يتعلق طلبه بها تفصيلا ويريدها تفصيلا، لكن إذا لم يلتفت إليها هكذا تفصيلا فيمكن أن يقال نفس طلب ذيها هو بحد ذاته نحو طلب لها لأجل هذا الارتكاز بطلبه وإرادته منضما إلى ارتكاز أنها مقدمة، أو إلى منضما إلى ارتكاز أن كل مقدمة شيء مطلوب فلا بد منها وهي مطلوبة، تبعا لذلك يكون طالبا ومريدا لهذه وإن لم يلتفت فعلا إلى مقدميته. هذا بالارتكاز. فليس المقصود من العبارة أنه لو لم يلتفت لا يكون له أصلا إرادة وطلب، بل لا يكون إرادة وطلب على التفصيل. وأما بالارتكاز فهو موجود حتما لارتكاز وبداهة ما يدعى بناء عليه، من أنه إذا أراد شيئا أراد مقدمته بتبع ذلك، بغض النظر عن هذا. هي واجب الغير قلنا لا يكون إلا تبعيا، على بيان المصنف لا يكون إلا تبعيا، هذا قلنا على بيان المصنف، وأن المناط في الأصلية والتبعية مقام الثبوت. قال النفسي، النفسي يمكن أن يكون أصليا ويمكن أن يكون تبعيا، واضح؟ أنه يلتفت إليه في الواقع. بناء على ما ذكره من أن المدار على مقام الثبوت.
يعني فقد يلتفت إليها تفصيلا مثلا مثل الوضوء ويجيبها.
طب جيد، نعم أنا حصل عندي اشتباه، لكن على كل حال بغض النظر عن هذه الجهة، بالارتكاز في مخزونات علم النفس أن كل شيء يتعلق به الإرادة فحتما مقدماته مرادة، أنه يعني هذا كأنه من توابع ولوازم إرادتك له، لا يكون إرادة له إلا ومع إرادة المقدمات، إذ كيف تريده وهو يقف على مقدمة ولا تريد المقدمة؟ فبالارتكاز وإن غفلت فعلا، أفرض الآن لا ألتفت إلى أن لهذا الشيء مقدمة، فلا ألتفت إلى انطباق هذه الكبرى وهو أن كل شيء أريد، كل شيء ذي مقدمة أريد فمقدمته أيضا مرادة بتبع ذلك، لا ألتفت إلى انطباق الكبرى على المورد، لكن لا ألتفت إلى انطباقه، بمعنى لا ألتفت إلى ثبوت هذا المعنى فيها بالتفصيل، وإلا فمن حيث ارتكاز الكبرى في خزانة علم النفس قهرا وقطعا يكون في المورد عندما يريد هذا الشيء مريدا أيضا لذلك الشيء الآخر الذي هو مقدمته ويتوقف عليه. فهذا نعبر عنه بطلب ارتكازي، إرادة ارتكازية. والمنفي عند عدم الالتفات هو الطلب والإرادة التفصيلية، تفصيلا يعني مع التوجه إليه. إذن يريد هذا، لا أفرض مع الغفلة، لكن بالارتكاز حتما يريده. مثلا الارتكاز ذكرناه في مسألة الدور، في مسألة علائم الحقيقة، تبادر مثلا يتوقف على العلم بالوضع، فإذا توقف العلم بالوضع عليه لازم الدور. قلنا الذي يتوقف على العلم على التبادر هو العلم التفصيلي، والذي يتوقف التبادر عليه هو العلم الإجمالي. لكن ما معنى الإجمالي؟ قلنا هناك ليس المقصود تفصيلي وإجمالي بما يشبه البحث في الأصول العملية مثلا في البراءة والاشتغال، بل قلنا إجمالي هنا بمعنى الارتكازي. حتى يتبادر معنى من اللفظ لابد من أن يكون في خزانة علم النفس معنى لهذا اللفظ، وإلا إذا لم يكن له معنى أصلا في نفسك لا معنى لتبادر شيء منه. هذا المعنى يكون موجودا بنحو من الارتكاز الذي يغفل عنه. الآن عندما تطلق اللفظة وتدقق فيه، يعني وتتعمد وتتقصد أن تفهم ما يكون له ومنه من معنى، تجد أنه يسبق إلى ذهنك منه كذا هذا المعنى الذي هو مرتكز في نفسك له ومخزون فيها كمعنى لهذا اللفظ، يخرج إلى الوضوح والظهور والتفصيل بعد أن كان مرتكزا بهذا المعنى الذي ذكر. هذا النحو من الارتكاز، هذا استعن فيه هنا. إذن لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثل ذلك الشيء الذي له مقدمات، ويقول مولويا ادخل السوق، هذه المقدمة، واشتري اللحم، هذا ذو المقدمة مثلا. لماذا؟ من أين هذا؟ أو هذا الآن الذي يذكره هو جواب عن إشكال الإرشادية. بداهة أن الطلب المنشئ هذا، حتى لا تقول سلمنا أن هناك إرادة وطلبا لكنه إرشاد، يقول لا، بداهة أن الطلب، يعني من الأول أمر قل ويقول، هو قال ويقول مولويا كما قال في العبارة، ويقول مولويا، يعني ماذا؟ يعني لا يقول إرشاديا. لماذا؟ كون هذا طلبا مولويا فينفع في محل النزاع، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشأ بخطاب اشتري في كونه بعثا مولويا، وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها، من إرادة إيجاد الاشتراء، إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إلى دخول السوق، وأنه يكون مقدمة للاشتراء كما لا يخفى. وهذا تماما كما في الإرادة التكوينية. في الإرادة التكوينية إذا أراد الشيء يسعى له، فإذا كان له مقدمة يريد المقدمة ويسعى لها، يطلب الشيء تكوينا ويتحرك نحوه، وإذا كان له مقدمة يطلبها تكوينا ويتحرك نحوه. في التشريع بدل طلبه تكوينا بسعيه المباشر يطلب، بدل تحركه هو يطلب من غيره ويحرك غيره بهذا الطلب، فيطلب الشيء وإذا كان له مقدمة يطلب مقدمته، ويؤيد الوجدان، بل ليس فقط مؤيد، يكون من أوضح البرهان. هذا الذي ذكرناه مؤيدا هو دليل، وليس فيه ما يعيبه وينقصه عن الاستدلال وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات. وجه التأييد والاستدلال لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري لا في الشرع ولا في العرف إلا إذا كان فيها مناط الأمر الغيري، وإذا كان فيها كان في مثلها مما لم يعلق الشرع مثلا أمرا غيريا به من المقدمات، ها؟ لا يكاد يتعلق مقدم أمر غير إلا إذا كان فيها مناطه، وإذا كان فيها مناطه ولأجله تعلق بها الأمر الغيري كان في مثلها، لوضوح أن مثلها من المقدمات أيضا مشتملة على الملاك والمناط، وإذا كان في مثلها المناط أيضا فيصح تعلق الأمر الغيري بغيرها أيضا أو بمثلها أيضا لتحقق ملاك الأمر الغيري ومناطه بلا فرق بين سبب وغيره وشرط شرعي وغيره، والتفصيل بين السبب وغيره وبين الشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلانه، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة. والحمد لله رب العالمين.